بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان حكم المحصر. والمحصر مأخوذ من الحصر، وأصله المنع والحبس، يقال حصر عن الشيء إذا حبس عنه ومنع كالقصر. والحصر مسائله في الحج مبنية على أن الإنسان يحال بينه وبين البيت فلا يستطيع الوصول إلى البيت، والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقوله رحمه الله: والمحصر إذا لم يجد هديا، فيه مسائل. المسألة الأولى تقرير الحصر، وهو أنه يوجب للمكلف أو للحاج والمعتمر التحلل، وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله عز وجل، ودلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه أحصر عام الحديبية، ولذلك قال العلماء إن الحصر يقع في الحج ويقع في العمرة، فقد يحال بين الإنسان وبين الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء نسك الحج، وقد يحال بينه وبين أداء نسك العمرة. والحصر إنما يقع بالعدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عام الحديبية بمشركي مكة، ومن هنا تحلل عليه الصلاة والسلام ونحر هديه ورجع صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المحصر له أن يتحلل إذا نحر هديه، لظاهر كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع من حيث الجملة. إلا أن المحصر إذا منع من طريق نظر هل له طريق آخر يمكنه أن يصل به إلى البيت أو لا يمكنه. فإن لم يكن لمكة إلا طريق واحد وتعذر عليه أن يسلك غير هذا الطريق، وحيل بينه وبين مكة بالحصر بوصفه المعتبر الذي ذكرناه، فإنه يتحلل، ينحر هديه ثم يحلق ويتحلل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين البيت عام الحديبية فنحر هديه صلوات الله وسلامه عليه بالحديبية. وأما إذا كان له طريق آخر يمكنه أن يسلكه ويدرك به الحج أو يصل به إلى مكة ويؤدي به عمرته، فإنه يلزمه أن يسلك ذلك الطريق ولا يجوز له أن يتحلل. وعلى هذا فإن تحلل الإنسان يقع على الصور الآتية: من أحرم بالحج والعمرة فإن الأصل أنه يجب عليه أن يتم حجه وعمرته، والدليل على هذا الوجوب قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فكل من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة فإننا نوجب عليه أن يتم نسك الحج والعمرة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن إذا حيل بينه وبين البيت بالحصر فإنه يتحلل، ينحر هديه ثم يتحلل. وإذا كان قد اشترط، فكان بينه وبين الله عز وجل أنه اشترط مريض، كما جاء في حديث الضباعة وقد ذكرناه أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وعلى هذا فهناك سبب ثان يجيز للإنسان أن يتحلل، وهو أن يشترط. فإذا كان مريضا وأحرم بالحج وهو مريض، أو أحرم بالعمرة وهو مريض، ثم أنهكه المرض وحال بينه وبين بيت الله عز وجل، فالله خفف عنه، وحينئذ يشترط عند إحرامه. فإن شق عليه وتعذر عليه أن يتم النسك تحلل من مكانه وكان حبسا له على ما اشترط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن لك على ربك ما اشترطت. فلما اشترطت على ربها أنه إذا اشتد بها المرض وحال بينها وبين إتمام نسكها أجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحلل في مكانها إذا تعذر عليها الإتمام. إذن الإنسان إذا أهل بالحج والعمرة إما أن يتمه فحينئذ يتحلل بالتحلل الشرعي المعروف بتمام النسك، وإما أن لا يستطيع الإتمام لوجود مرض وقد كان قد اشترط فيتحلل عند شدة المرض وصعوبة الإتمام، وإما أن يحال بينه وبين البيت بصورة الحصر فيتحلل فينحر هديه ويتحلل. إذن عندنا ثلاثة أمور يحصل بها خروج الإنسان من النسك. الأمر الأول أن يتم الحج ويتم العمرة ويمضي فيها على الوجه الذي شرع الله حتى ينتهي من مناسكه ويتحلل، فهذا لا إشكال فيه. والوجه الثاني أن يحال بينه وبين البيت بالوصف المعتبر للحصر ويتعذر عليه الوصول للبيت وجود عدو كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية فينحر هديه ويتحلل. والحالة الثالثة أن يكون قد اشترط على ربه وكان مريضا أو كانت المرأة مريضة واشترطت على ربها، فإنه إذا حال بينها وبين البيت ما خافت منه من شدة المرض ووجود الضرر ولم تستطع أن تتم فإنها تتحلل عند شدته وتعذر الإتمام. فهذه ثلاثة أمور يحصل بها التحلل على الوجه المعتبر. يقول رحمه الله: والمحصر، وهذا عام يشمل المحصر في حجه ويشمل المحصر في عمرته، إذا لم يجد هديا، هذا شرط، إذا وجد الهدي لزمه أن ينحر ويتحلل، ينحر أو يذبحه إذا كان شاة وينحر إذا كان بعيرا وبدنة ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان قد نحر هديه وهو محصر فإنه بعد النحر يتحلل إذا لم يجد هديا. طيب إذا لم يجد الهدي ما الحكم؟ قال: صام عشرة ثم حل، أي صام عشرة أيام، وهذا مبني على القياس الصحيح، وذلك أن الله عز وجل أوجب دم التمتع على من تمتع وقرن، فمن تمتع في حجه بالعمرة إلى الحج أو تمتع بالعمرة مع الحج اللذان هما نوعات تمتع أوجب الله عليه دما وهو دم الهدي، فبين سبحانه أن من لم يجد دم الهدي عليه صيام عشرة أيام، فأخذه العلماء أصلا في قياس كل دم واجب تعذر على المكلف أن ثمنه أو لم يستطيع أن يحصل عليه، فقال تعالى: فمن لم يجد. فإذا لم يجد المحصر هديا ولم يستطع أن يذبح فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس بوسعه أن يذبح ولا نكلفه بالذبح، وإنما ينتقل إلى البدل على أصح قولي العلماء وهو صيام عشرة أيام. نعم.
ويجب بوطء في فرج في الحج بدلا.
ويجب بوطء في فرج، هذا الشرط يشترط لكي يحكم بوجوب الدم على من وطئ بالحج أن يكون في فرج، وللعلماء تفصيل، فمنهم يقول يستوي فرج الحية والميتة، فلو جامع امرأة حية أو ميتة فإنه يلزمه هذا الدم وهو البدنة إذا كان في حج، قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتواهم، وعلى ذلك درج جماهير أهل العلم رحمهم الله أنهم أفتوا بذلك، أفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأفتى به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك أثر عن أم المؤمنين عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، فيلزمه بدنة، وهذا من باب التغليظ للوطء. وقال بعض العلماء: عليه شاة، والسبب في ذلك أنهم قالوا إن من تمتع بالعمرة إلى الحج قد حصل وطؤه ما بين العمرة والحج، وجبر الله نقص هذا الوطء بدم التمتع، ولكن أجاب الأولون بأن الدم هنا مغلظ، ناهيك عن كونه من فتوى الصحابة، وحيث لم ينكر هذه تنكر هذه الفتوى، فإن العمل والعمل عليها عند جماهير السلف رحمهم الله والخلف. نعم.
وفي العمرة شاة.
وفي العمرة شاة، من وطئ امرأته في عمرته فإن عليه شاة، والشاة تشترط فيها شروط ينبغي توفرها في السن، فلا وكذلك في الوصف، فلا تجزئ كل شاة، وإنما تكون هناك شاة بأوصاف معينة محددة، وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في باب أحكام الهدي والأضحية، ونبين ما الذي يجب وما الذي ينبغي على من أراد أن ينحر الهدي أن يتوخاه في هديه، وكذلك في الدماء الواجبة ما الذي ينبغي وجوده في الدم الواجب من حيث السن، وكذلك أيضا من حيث الصفات. نعم.
وإن طاوعته زوجته لزمها.
المرأة إذا حصل الجماع لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يستكرهها الزوج سواء في الصوم أو في الحج، فإذا استكرهها وغلبها فإنه تلزمه الكفارة ولا يلزمها شيء، لأن المكره أسقط الله المؤاخذة عنه في أعظم شيء وهو الردة، فقال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمرأة إذا غلبت وقهرها زوجها وغلبها على ذلك فإنها مكرهة، والمكرهة لا تؤاخذ لأنه ليس بوسعها دفع ذلك الشيء. أما لو كان بإمكانها أن تدفع وبإمكانها أن تتقي وبإمكانها أن تخرج وتتقي هذا الشيء فإنها أو طاوعت ورضيت فإنها تكون شريكة لزوجها في المؤاخذة، وعلى هذا فيلزمها الندم والاستغفار حتى ولو كان الأمر متعلقا به دونها، كأن تكون هي مفطرة في رمضان لعذر ولكنه هو غير مفطر، كامرأة مسافرة قدمت على زوجها في بلده وهي في بلد غير بلده وهو في حكم المقيم فيه، فجاءت فحينئذ هو صائم ويلزمه صيام رمضان، وجاءت وهي مفطرة، فحينئذ يحل لها الفطر ويحرم عليه هو أن يفطر، فلو أنه أرادها ينبغي عليها أن تمتنع، فإذا طاوعته أثمت. فالمرأة إذا طاوعت زوجها ورضيت فإنها تأثم، ويلزمها ما يلزم الزوج إن كان في حج، فحينئذ يلزمها ما يلزمه من حكم بفساد النسك ووجوب القضاء وإراقة الدم بالصفات التي ذكرنا على حسب التفصيل الذي قرره العلماء في الحج والعمرة، وكذلك في الصوم. فلو أنه جاء إلى زوجته في نهار رمضان وهو صائم وهي صائمة فدعاها فأجابت وأمكنها أن تتقي فطاوعت، فحينئذ تلزمه الكفارة ويلزمها الكفارة وتكون عليهما معا، يعني على الزوج والزوجة. لكن إذا دفعت وامتنعت وغلبت وقهرت فحينئذ عليه دونها على ما ذكرناه، لأنها إذا طاوعت رضيت وأوخذت على ذلك وفيها قصد الانتهاك للحرمة، ولكنها إذا كرهت وامتنعت ولم تطاوع فإنها مغلوبة على أمرها، وحينئذ تسقط مؤاخذتها ويسقط عنها الإثم ولا تلزمها الكفارة وإنما تلزمه وحده.
قال رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد. قال رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة.
ومن كرر محظورا من جنس، بعد أن بين لنا رحمة الله عليه رحمه الله برحمته الواسعة، بعد أن بين لنا أن الله حظر على المحرم أمورا ينبغي عليه أن يتقيها، وأن هذه الأمور فيها الفدية كما ذكرنا في هذا الباب، شرع في هذا الفصل فقال فصل، كأن هذا الفصل ينبني على الذي مضى، لأن الذي مضى تقرير للأصل في من فعل المحظور مرة. لكن يرد السؤال: لو كرر هذا المحظور فما الحكم؟ ولو حصل منه أكثر من مرة فما هو موقف الشرع من هذا التكرار؟ فإذا الفصل هذا ينبني على ما قبله، عرفنا أن من تطيب عليه فدية، وأن من حلق رأسه عليه فدية، وأن من غطى رأسه عليه الفدية، وأن من لبس المخيط عليه فدية إلى آخره. فالسؤال: إذا تكرر هذا المحظور هل الفدية مكررة أم أنها تقع مرة واحدة ولو تكرر المحظور؟ هذا السؤال جوابه فيه تفصيل. فمن كرر محظورا من محظورات الإحرام وكان من جنس واحد، فابتدأ رحمه الله بالشيء المكرر من الجنس الواحد، كرجل تطيب 3 مرات أو رجل غطى رأسه 3 مرات، أخذ العمامة وغطى رأسه أول النهار، ثم غطاه أوسط النهار، ثم غطاه آخر النهار، أو تطيب أول النهار وتطيب أوسط النهار وتطيب آخر النهار، أو تطيب أول في اليوم الخامس من ذي الحجة واليوم السادس واليوم السابع. إذا تكرر المحظور له صور، إذا اتحد المحظور نفسه فإما أن يتحد فعله في المجلس فيكرر في مجلس واحد، كرجل تطيب في مكانه 3 مرات متتابعة، تطيب ثم بعد قليل تطيب ثم تطيب، فهذا محظور مكرر من جنس واحد وفي مجلس واحد. أو يتكرر المحظور في مجالس متعددة في اليوم الواحد، أو يتكرر في مجالس متعددة في أيام متعددة. ثم إذا تكرر المحظور في مجلس واحد ولم يكن قد حدا عن المرة الأولى فإنه يلزمه أن يفدي مرة واحدة، فيستوي أن يكون في مجلس واحد أو في يوم واحد أو في أيام متعددة. فلو سألك رجل وقال أحرمت بالعمرة فتطيبت 3 مرات في مجلس واحد، أو تطيبت 3 مرات متفرقة، تطيبت أول النهار وأوسطه وآخره، أو تطيبت 3 مرات متفرقة في الأيام، فتقول عليك فدية واحدة. وقال بعض العلماء إنه إذا اختلف المجلس، وبعضهم يشترط اختلاف اليوم، أنه تلزمه فدية مكررة، فكل يوم له فدية لأنه إخلال مستقل. ثم إن إذا تكرر هذا المحظور، والصحيح الأول، الصحيح أنه إذا كرر المحظور سواء كان في موضع أو مواضع فعليه فدية واحدة. وأما إذا كان في المحظور مكرر، أيضا هناك تقسيم لتكرار المحظور من جهة المكان، فقد يتكرر المحظور مع اتحاد المكان كرجل طيب يده، وقد يتكرر المحظور مع اختلاف المكان فيطيب يده ثم يطيب لحيته ثم يطيب شعر رأسه، أو يطيب بدنه ثم يطيب ثوبه ثم يرجع ويطيب من بدنه الرأس ثم يطيب الثوب ثم يرجع ويطيب اليد، فهذا قد اختلف المحل. فالحكم في جميع هذه الحالات أنه تلزمه فدية واحدة، هذا على أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأن الإخلال إذا لم يفدي عن الإخلال الأول لا تلزمه الفدية الثانية. نعم.
بخلاف صيد،
إلا في الصيد، فلو قتل الصيد صاد ثم تكرر منه الصيد 2 أو 3 فعليه في كل صيد جزاء، وحينئذ يستوي أن يكون المصيد جنسا واحدا، يكون من نوع واحد أو من أنواع مختلفة. فلو صاد حمامة ثم صاد عصفورا، أو صاد حمامة ثم صاد حمامة ثانية، أو صاد وعلا ثم صاد نعامة، سواء اتفق المصيد أو اختلف ففي كل صيد جزاء، وذلك لأنه من باب الضمان، وهذا الضمان فيه حق مخصوص لكل إخلال بعينه، فحينئذ يلزمه في كل إخلال أن يكفر كفارة مستقلة. وأما بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظفار فالأمر مختلف، وعلى هذا العمل عند جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أن تكرار المحظور إذا لم يفدي عن المرة الأولى أنه تلزمه كفارة واحدة إلا في جزاء الصيد. وعلى هذا فإنه لو حصل منه التكرار للمحظور وكفر عن المرة الأولى، كأن يكون تطيب أول النهار فكفر، ثم تطيب آخر النهار فكفارة ثانية، والسبب في هذا أن الكفارة المتقدمة لا تجزي عن عن الإخلال المتأخر، لكن لو حصل أنه لم يكفر عن الأول تداخلت، كما لو أنه أجنب جامع امرأته ثم جامعها ثانية ثم جامعها ثالثة فعليه غسل واحد، وذلك إن كان التداخل فالسبب واحد، لكن إذا كفر عن الموجب الأول أو عن المحظور الأول فإنه حينئذ وقعت الكفارة عن المحظور الماضي، وهي عبادة لا تجزي عن غيرها إلا بالنية، والذي بعدها وقع إنشاء، وحينئذ يلزمه أن يكفر كفارة ثانية لأن الكفارة عبادة، وهو نواها عن الإخلال الأول ولم ينويه عن الإخلال الثاني، فحينئذ تجزيه عن الإخلال الأول ولا تجزيه عن الإخلال الثاني. وعلى هذا قالوا يفرق بين من كفر ومن لم يكفر. لكن هنا مشكلة، بعض العلماء يقول لو أنه تطيب في أول النهار ثم تطيب في آخر النهار وهو متعمد قاصد، ثم لما أراد أن يكفر تذكر تطيبه في آخر النهار ولم يتذكر تطيبه أول النهار، فنوى أن هذه الفدية عن آخر النهار، عن الإخلال الذي يذكره في آخر النهار، فهل تلزمه فدية واحدة أو فديتان؟ قال بعض أهل العلم تلزمه فديتان، لأن النية وقعت عن الإخلال الثاني طردا للأصل الذي ذكرناه، وحينئذ يلزمه أن يكفر عن الإخلال الأول، لأن الكفارة أو الفدية لا تكون إلا بنية، وقد نوى عن الثاني دون الأول. وقال بعض العلماء تتداخل، والسبب في ذلك أنها بمثابة الجبر، فهو أخل الإخلال الأول ثم أخل الإخلال الثاني، فلزمت في ذمته كفارة واحدة وفدية واحدة، فحينئذ يكفر بفدية واحدة وتجزيه عن الجميع. ولا شك أن الأول من ناحية أصولية أدق وأقوى وأولى. نعم.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.
ومن فعل محظورا من أجناس، هذا من باب ترتيب الأفكار، فنحن علمنا أن من تطيب أو حلق رأسه أو قلم أظفاره مرة بعد مرة أنه تلزمه كفارة واحدة، وذكرنا الشرط، أولا أن يكون الجنس واحدا، هذا أول شرط، والشرط الثاني أن لا يكفر عن الإخلال الأول أو المرة الأولى. طيب، يرد السؤال الآن لو كانت الأجناس مختلفة، اللي هو خلاف ما تقدم، وهذا من باب ترتيب الأفكار، أن تبدأ بالمتحد ثم تذكر المختلف. فبين لنا رحمه الله أن من غطى رأسه أكثر من مرة أو حلق أكثر من مرة أو قلم أكثر من مرة أو تطيب أكثر من مرة أو لبس الثوب أكثر من مرة أن عليه فدية واحدة، وذكرنا أصل هذا ووجهه. طيب، لو أنه فعل محظورات من أجناس مختلفة، فتطيب وغطى رأسه أو تطيب ولبس المخيط أو قلم أظفاره وحلق شعره، فنقول لكل محظور فدية مستقلة، لكل محظور فدية مستقلة. فهو سألك وقال كنت محرما بالعمرة فتطيبت وأنا عالم عامد قاصد، فتقول له يلزمك الاستغفار ثم عليك الفدية عن الطيب وعليك الفدية عن المحظور الثاني، فكل محظور له فديته، فالطيب له فديته، وحلقك لرأسك أو قصك من شعر الرأس عليك فيه فدية ثانية. فإذا اختلف الجنس لكل واحد من أجناس فدية مستقلة، وعلى هذا فإنه يتحقق الشرط الذي ذكرناه من أنه لا تكون الفدية واحدة إلا إذا كان المحظور من جنس واحد، وكذلك أيضا لم يفتي عن الجنس الأول الذي عن المحظور الأول، فإذا فدى عنه لزمته فدية جديدة. نعم.
فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.
رفض إحرامه، الرفض ضد القبول، قبل الشيء إذا رضي به واطمأن إليه، وأما بالنسبة للرفض فهذا ضد القبول. والمراد برفض الإحرام صورته أن يحرم الرجل بعمرة ثم يذهب إلى مكة، وفي الطريق مثلا يحصل عليه حادث فيقول لا أريد أن أتم العمرة ويرجع، يلبس ثيابه ويرجع. كذلك أيضا ربما يأتي إلى مكة فينظر إلى الزحام وشدة الزحام فيقول ما أريد أن أتم عمرتي، فيلبس ثيابه ويرجع. أو طاف بالبيت فوجد الزحام في السعي فقال ما أريد أن أتم، فلبس ثيابه ورجع. وهكذا في الحج، أحرم بالحج ودخل في نسكه، وبعد إحرامه ولو بلحظة، الرفض لا يتقيد، الرفض يقع من الإنسان ولو بعد الإحرام بلحظة واحدة، فإذا قال لبيك حجا أو لبيك عمرة فيلزمه الإتمام. إذا جينا نتكلم على مسائل الرفض ينبغي أن نعلم قاعدة، وهي أن الحج والعمرة خصهم الله عز وجل بوجوب الإتمام نصا، فنص الله عز وجل عليهما فقال وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك يقول العلماء حتى ولو فسد الحج ولو فسدت العمرة يلزمه أن يتم إعمالا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولما اختلف العلماء في النوافل لو أحرم إنسان بصلاة نافلة ثم قطعها هل عليه إثم، لما اختلفوا في النوافل هل يجب إتمامها أو لا، لم يختلفوا في الحج والعمرة، فقالوا يجب على من أحرم بالحج والعمرة في فريضة أو نافلة أن يتم. فبعض الناس يظن أنه إذا دخل في عمرة نافلة أن من حقه أن يقطعها استنادا إلى أنها نافلة ولا يجب عليه أن يتمها، وهذا خطأ، فإنه يجب عليه إتمام الحج والعمرة، والأصل أن هذا الإلزام شامل للنافلة والفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة، وهذا نص عام لم يفرق بين حج نافلة ولا حج فريضة. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله إن من أحرم بنسك الحج والعمرة الأصل أنه يلزمه الإتمام حتى ولو أفسد حجه وعمرته. طيب، عرفنا أن الأصل أنه يلزم الإنسان أن يتم الحج والعمرة، هذا أول شيء. ثانيا أن هذا الإلزام يستوي فيه الفريضة وتستوي فيه النافلة، فما الحكم لو أن إنسانا قال لا أريد أن أتم الحج ورجع إلى بيته أو لبس ثيابه ورجع، تقول لا يزال محرم إلى يوم القيامة، لا يزال بإحرامه شاء أم أبى. ولذلك جميع المحظورات التي يفعلها ويقع فيها يلزمه ضمانها، ولو جامع امرأته أو وطئ امرأته فسد حجه وفسدت عمرته على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن مع الفساد يلزمه أيضا ضمان المحظورات. فهو نسك يختص بهذه الأحكام، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولذلك جعل الله للحج والعمرة هذه الخاصية. وغالبا العلماء إذا جاءوا في مسائل الإتمام يقيسون على الحج والعمرة لورود النص فيهما، فإذا لا يلتفت إلى ما يفعله الناس. إن كان الإنسان يقول خلاص لا أريد حجي ولا أريد عمرتي فهذا بهواه، لكن حكم الشرع أنه يلزمه أن يتم. إذا ثبت هذا فلو أن إنسانا وقع في المحظورات بعد رفضه للإحرام، وهذا هو الذي عناه المصنف قوله رفض إحرامه أو لا، رفض إحرامه يعني قال خلاص لا أريد أن أتم حجي ولا أريد أن أتم عمرتي، فنقول ليس بهواك وليس بما تتمنى، ولكنه حكم الشرع أنك لا تبرأ إلا إذا تحللت على الوجه المعتبر. قال رحمه الله من كرر محظورا من أجناس لزمته لكل محظور فيها رفض إحرامه أو لا. فلو أنه أحرم بالحج والعمرة ثم قال فرضنا أحرم بالحج ومضى إلى مكة ثم قبل الحج قطع إحرامه سواء طاف أو لم يطف، وقال لا أريد أن أتم، فلبس الثوب هذا محظور، ولبس الطاقية غطى رأسه اللي هو المحظور الثاني، وتطيب محظور ثالث، فحينئذ نقول على لبس الثوب فدية، وعلى تغطية الرأس فدية، وعلى الطيب فدية، فهذه ثلاث فديات تلزمه سواء قلنا إنه رفض أو لم يرفض، فالحكم ثابت لأن الله عز وجل علق الفدية على وجود النسك، والنسك موجود فيه ولا يتحلل من النسك إلا بالصورة التي ذكرناها، إما أن يتم وإما أن يحصر وإما أن يكون قد اشترط ووقع الشرط، في غير ذلك لا يبرأ من نسكه. فعلى هذا نقول إن من تطيب أو فعل أي محظور من محظورات الإحرام رافضا لإحرامه فإن حكمه حكم من أحرم عليه. لو أنه أحرم بالعمرة فجاء وقال لا أريد أن أتمها، فلبس الثوب وتطيب وغطى الرأس وجامع امرأته، فنقول بجماعه لامرأته فسدت عمرته، ولزمه أن يذهب في عمرته الفاسدة يرجع إلى الإحرام ثانية ويتم العمرة الفاسدة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة ولم يفرق بين فاسد وصحيح، ثم عليه أن يقضي عمرة مكانها لأن الإفساد موجب للضمان، فيلزمه أن يضمن قضاء الصحابة أنهم أمروا بقضاء الفاسد من الحج، قضى به غير واحد كما ذكر من الصحابة، وجرى على ذلك العمل أن العمرة حكم الحج. فمن أفسد عمرته بجماع أهله يلزمه ما يلزم من أفسد حجه بجماع أهله من إتمام الفاسد. هذا أول حكم، تقول له يلزمك أن ترجع إلى إحرامك وتتم عمرتك الفاسدة. ثانيا بعد هذا يلزمك أن تفدي عن كل محظور، فتغطيتك لرأسك ولبسك للمخيط وطيبك لكل واحد منها فدية. ثالثا جماعك للأهل فيه شاة على ما ذكرناه أن من جامع في العمرة فيه شاة. رابعا تقضي عمرة مكان عمرتك. هذا بالنسبة لمن رفض إحرامه ووقع فيما يوجب الفساد. أما لو رفض الإحرام ولم يفسد حجه، بمعنى أنه تطيب وقلم أظفاره وقص شعره، فهذا لا يزال محرما ويلزمه أن يرجع إلى إحرامه ويتم النسك ثم يفدي عن كل محظور بصفته التي ذكرناها. نعم.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. قال رحمه الله: ويسقط بنسيان فدية لبس.
يقول رحمه الله: ويسقط بنسيان. النسيان ضد التذكر، النسيان ضد الذكر، وبعضهم يعبر فيه بالذهول وبعضهم يعتبر أن هناك فرقا بين الذهول والنسيان. بعد أن بين رحمه الله حكم من أخل بالمحظورات عالما متعمدا، شرع في بيان المعذور، لأن المعذور في الأصل يعني حالته نادرة، فهو يتكلم على الأصل ثم بعد ذلك يتكلم على الأصل من وجود الإخلال القصد. والفدية غالبا أشبه بالعقوبة ولذلك تتعلق بالمتعمد. أما من حصل منه الإخلال ناسيا فهذا له حكم خاص، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. قال الله في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيحين أن الله تعالى قال: قد فعلت، أي قد فعلت أني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. ولذلك قالوا إن الناس يسقط عنه الإثم. والمراد بالنسيان أن ينسى أنه في الحج أو ينسى أنه في العمرة. فإذا نسي أنه في الحج أو في العمرة فتطيب، أو نسي أنه في الحج والعمرة فلبس ثوبه، أو نسي أنه في الحج والعمرة فقلم أظفاره أو قص شعره أو حلقه، فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل يرجع إلى الشيء الذي فعله. فإن كان الإخلال الذي فعله يمكن التدارك فيه فحينئذ لا شيء عليه، وإن كان مما لا يمكن التدارك فيه فحينئذ فيه الضمان. وهذا على أصح قولي العلماء، وهناك من أهل العلم من لا يفرق بين الناس وغيره، والذين لا يفرقون بين الناس وغيره يستندون إلى أنه من باب الحكم الوضعي، أي أن الشرع أوجب الفدية على من فعل هذه الأشياء بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد، كما أوجب على من أخطأ أن يعتق الرقبة ويصوم الشهرين المتتابعين إذا لم يجد. فقالوا هذا من باب الحكم الوضعي، وهناك فرق بين الحكم التكليفي والوضعي في الأصول. المقصود أنه على أصح الأقوال أن الناس يفرق فيه في إخلاله. فقالوا إذا وقع الإخلال من الناس فتطيب أو غطى رأسه أو لبس المخيط فإنه حينئذ يفعل يتدارك بالصورة التي تتناسب مع المحظور، فإن كان طيبا غسله، وإن كان غطاء نزعه، وإن كان ثوبا خلعه. يعني لو أن إنسانا في العمرة نسي أنه معتمر فغطى رأسه ثم تذكر، قالوا يتدارك برفع الغطاء عن رأسه. كذلك أيضا لو تطيب فتذكر أنه محرم بالعمرة فمباشرة مضى وغسل الطيب. كذلك أيضا لو لبس الثوب وتذكر أنه محرم بالعمرة فتذكر ونزع مباشرة وخلع مباشرة، قالوا لا شيء عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث صفان بن يعلى بن أمية أنه أتاه رجل بالجعرانة وهو محرم بالعمرة، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ وكانت على الرجل جبة عليها صفرة من طيب، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غطى كغطيط البكر، ثم سري عنه فقال: أين السائل؟ قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا عذره بجهله لأنه لم يوجد فيه القصد، كأن الفدية للشخص الذي يريد أن ينتهك الحرمة قاصدا. فحينئذ قالوا إن هذا النوع من المحظورات إذا فعله ناسيا لم يقصد الإخلال، هذا أول شيء، وثانيا أنه أمكنه التدارك في الغسل للطيب والنزع للثوب وغطاء الرأس ونحوها من المحظورات التي يمكن فيها التدارك. لكن لو كان المحظور مما لا يمكن فيه التدارك كرجل حلق شعر رأسه، كرجل حلق شعر رأسه أحرم بالعمرة فحلق شعر رأسه، لا يمكنه أن يعيد الشعر إلى مكانه. ولو أحرم بالعمرة وقلم أظفاره فإن الأظفار لا يمكن ردها، أو جامع أهله، فحينئذ هذه المحظورات يلزم فيها الضمان ويستوي فيها العمد والنسيان. فيفرق بين ما يمكن فيه الضمان، التفاتا إلى حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسل عنك، انزع عنك جبتك، هذا في اللبس، واغسل عنك أثر الطيب. فقالوا نستثني ما يمكن التدارك فيه لورود النص، ونبقي ما عداه على الأصل كالوطأ وتقليم الأظفار وحلق الشعر ونحوها، نبقيها على الأصل. فالذي يحلق شعر رأسه أو يقص من شعر رأسه أو من شعر سائر بدنه نوجب عليه الضمان، وحينئذ يكون من جنس المحظورات التي لا يمكن فيها التدارك. ففرق بعض أهل العلم كما اختاره المصنف بين ما يمكن فيه التدارك وما لا يمكن فيه التدارك، وهذا هو الذي يظهر على حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ويسقط بنسيان فدية لبس.
ويسقط بنسيان فدية لبس، فإذا لبس المخيط يمكنها أن ينزعه. نعم.
وطيب.
وطيب، لأن الطيب يتدارك بالغسل. نعم. لكن لو أنه تطيب كان ناسيا ثم تطيب، شرط سقوط الفدية عن أن يتدارك مباشرة. فلو استدام المحظورة بعد علمه ولو بلحظة راضيا به لزمته الفدية، لأن ما جاز للضرورة واستثني للضرورة والحاجة والعذر يقدر بقدره. فإذا كان ناسيا وتذكر ثم تذكر أنه محرم والثوب عليه، فجلس مثلا يضحك قال سبحان الله كيف لبست الثوب وأنا محرم، وجلس لحظة وهو مقصر عالم أنه محرم وينبغي عليه أن ينزع ثوبه ولم ينزع، لزمته الفدية، لزمته الفدية لأنه استدام. وحينئذ هذه الاستدامة الأصل فيها الحظر، يعني من حيث أنه لما تذكر لزمه النزع. قالوا فكأنه لبس بعد ما تذكر. وعلى هذا فرقوا في مسألة من حلق، من غطى رأسه لعذر لشدة حر، أو لبس المخيط لعذر لشدة برد مثلا ثم زال العذر وهو البرد واستدام، فعليه فديتان. قالوا فدية للعذر وفدية للتعمد والقصد جبرا لذلك النقص. نعم.
وتغطية رأس.
وتغطية رأس، لأن هذه الثلاثة الطيب واللب وتغطية الرأس تشترك في كونها يمكن التدارك فيها، فتقول في التغطية ينزع، وتقول في اللبس يخلع، وتقول في الطيب يغسل. لكن لو أنه تطيب والماء بعيد عنه، مثلا فرضنا أنه تطيب في موضع والماء يبعد عنه بقدر مسافة 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة، فجلس خلال 5 دقائق ذاهبا إلى الماء أو قاصدا إلى الماء خلال الفترة هذه، هل نقول عليه فدية؟ لأنه في هذا الوقت زائد عن الوقت المعذور. قالوا الشروع في الإزالة كالإزالة، الشروع في الإزالة كالإزالة، فكونه ذاهبا من أجل الإزالة كان في حكم من يزيل، وعلى هذا لا يؤاخر. لكن لو جلس ولم يقم وقال بعدين أو بعد أن أفرغ من عمل الذي معي، حينئذ تلزمه الفدية. فإذا لا تلزمه الفدية إلا بالتأخر، لكن لو أنه تأخر لعذر لعدم وجود الماء أو مثلا تعذر الخلع عليه، فحينئذ إذا كان معذورا يرخص له ويستدين بقدر وجود العذر والشروع فيما يستعين به بعد الله في الإزالة كفعل الإزالة. دون وطئ، فالوطئ مستثنى، فمن وطئ امرأته أو وطئ وطئا محرما في الحج أو العمرة فيفسد عليه حجه وتفسد عليه عمرته، وحينئذ يستوي عمده ونسيانه، يستوي فيه العمد والنسيان. وهكذا تقليم الأظفار، وهكذا حلق الشعر، فهي إخلالات لا يمكن فيها التدارك. ففرق أهل العلم رحمهم الله بين الإخلال الذي يمكن فيه التدارك والإخلال الذي لا يمكن فيه التدارك.
وصيد،
وصيد كذلك الصيد، فإنه إذا قتل الصيد لا يمكن أن يحييه. لكن هنا مسألة، لو أنه جرح الصيد، قلنا لو قتل الصيد يلزمه أن يضمن، لكن لو أطلق على الصيد مثلا من سلاحه فجرحه وأمسكه، فحينئذ يداويه ويلزمه أن يداوي الصيد. فإن داوى الصيد لم يخلو من حالات، الحالة الأولى أن يشفى الصيد شفاء تاما، فحينئذ يطلقه وليس عليه إلا الندم والاستغفار. لكن لو أنه في سيارة وصدم الصيد يكون حينئذ معذور، لأنه لخطأ، صدمه خطأ. فإذا قتل الصيد خطأ لا يلزمه الاستغفار، وإنما هو إذا قصده وتعمد، إذا قصده وتعمد لزمه الاستغفار. فإذا صدم الصيد أو رمى الطلق عليه بالخطأ فعقره وأضر به داواه، ولزمه أن يداويه. فداوى الصيد، فإن داواه إما أن يسري الجرح حتى يهلك الصيد فيلزمه الضمان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشفى شفاء تاما، العكس، فيطلقه ولا شيء عليه. الحالة الثالثة أن يشفى شفاء ناقصا، فإذا شفي شفاء ناقصا نظر فيه. إن كان النقص يمنع الصيد من الفرار، الذي هو التحوش كما ذكرنا في ضابط الصيد، يقال انحاش بمعنى فر، وهو تحوش الصيد وفراره، فحينئذ يلزمه ضمان الصيد، لأنه بعقره ومنعه من التحوش كالطير لا يستطيع أن يطير، فقالوا يلزمه الضمان. وإذا كان غزالا أو وعلا أو ثيتلا أو ريما أو غزالا لا يستطيع أن يفر، بمعنى أنه ضربه في رجلي بحيث لا يستطيع أن يجري لو أراده أحد، فحينئذ يلزمه الضمان. فسراية الجناية معتبرة كما هو الحال في باب الجنايات، وحينئذ يضمن ويلزمه ضمان الصيد بقدر النقص. يقدر الغزال قبل قتل ضربه، ويقدر بعد ضربه، بعد شفائه وعلاجه، ويؤخذ النقص. فلو كان النقص مقدار العشر نظر إلى قيمة الغزال 100 ريال، عشرها 10 ريالات، يشتري بها طعاما ثم يصوم أو يتصدق بذلك الطعام. إذن في الصيد يلزمه الضمان إذا أخطأ، إذا نسي. فالصيد لو قتله نسيان يلزمه الضمان. وفصلنا فيه على حسب الحالات التي يكون فيها القتل، ويكون فيها العقر، ويكون فيها النقص الذي لا يخل بفرار الصيد.
وتقليمه،
وتقليم أظفار، فمن قلم أظفاره لزمته الفدية متعمدا أو ناسيا.
وحلاقه،
وحلاق. إذن لو سألك السائل وقال أنا في عمرتي وقعت في محظور من محظورات الإحرام، تقول ناسيا، تقول فيه تفصيل، ما هو المحظور الذي ارتكبته؟ فتنظر في المحظور الذي ارتكبه، إن كان من جنس ما يمكن تداركه كتغطية رأس، قال غطيت رأسي ثم نزعت، وطيبت ثم غسلت الطيب عني، ولبست المخيط ثم نزعت، وفسخت الثوب عني، فحينئذ نقول لا شيء عليك. وإن قال قتلت صيدا أو وطئت أو قلمت أو حلقت الشعر، تقول يلزمك الجزاء في الصيد والفدية في الحلق والتقليم، ويلزمك ما يلزم من وطئ متعمدا في حجه وعمرته. هذا بالنسبة للإخلال من حيث النسيان. لكن شرط ما ذكرناه من أن النسيان مؤثر، يشترط فيه ألا يستديم بعد العلم، ألا يستديم المحظور بعد العلم، فإن استدامه بعد علمه لزمه الضمان.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم،
وكل هدي أو إطعام، هذا من ترتيب الأفكار. فالمصنف رحمه الله بيّن لنا ما هي الفدية، وعرفنا أن من الفدية ما يلزم فيه الدم، ما يلزم ضمانه بالدم كجزاء الصيد، فإذا كان مثليا من بهيمة الأنعام فهو هدي بالغ الكعبة. فقال رحمه الله وكل هدي أو إطعام فبمكة، بمكة يعني في مكة، فالباء للظرفية، في مكة بمعنى في حدود حرم مكة. والأصل في ذلك قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. الهدي البالغ الكعبة المراد به أن يسوقه إلى مكة أو يبلغ إلى مكة أو يشتري من مكة، على يفرق بين ما يشترط فيه السوق كدم القران وما لا يشترط فيه السوق كدم الجبران ونحوه. فحينئذ لو اشتراه من مكة، إذا كان عليه مثلا واجب ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، نقول عليك دم، لكن الدم يلزمك أن تذبحه بمكة. فلو اشترى شاة وذبحها بالمدينة لا يجزيه، لأنه يلزمه أن يبلغ به مكة، وبلوغه مكة أن يكون في حدود الحرم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا وفي جاج مكة كلها منحر، وفي جاج مكة وشعابها كلها منحر. فمن نحر في أي موضع من مكة أجزأ في هدي التمتع ودم الجبران، لكن لو أنه نحر الدم خارج الحرم وأطعمه خارج الحرم لا يجزيه، ولو نحره خارج الحرم ووزعه داخل الحرم لا يجزيه. لابد أن يقع النحر داخل الحرم، يعني داخل حدود الحرم، فإذا نحره داخل الحرم أجزأه، وكل هدي لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. نعم.
فلمساكين الحرم،
فلمساكين الحرم، المساكين جمع مسكين، والمسكين أصلح حالا من الفقير، وضابطه أن يجد بعض الكفاية لا كل الكفاية، وقيل غالب الكفاية أو أكثر الكفاية، وقيل بعض الكفاية مطلقا. والفقير أشد من المسكين، لأن الله تعالى قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بالمسكنة مع كونهم يملكون المال. ولذلك قالوا قد يوصف الإنسان بالمسكنة مع الملك، كأن يكون له بيت يسكنه وأهله وأولاده، أو له بيت وسيارة على قدر حاجته، لكن ليس عنده كفايته فتقول هذا مسكين. كأن يكون عنده ذرية وأطفال وذو عيلة من الولد، وراتب مثلا 1000 ريال، البيت عنده بيت يملكه، والسيارة عنده سيارة تملكه يملكها، لكن البيت والسيارة لحوائجه الأصلية والتي يضطر إليها وهو في حاجة إليها، فحينئذ نقول ما دام أنه لا يملك قدر كفايته فهو مسكين. لكن لو أن هذا البيت يمكنه أن يبيعه ويسكن في بيت دونه ويصلح حاله فليس بمسكين، لأن قدر المسكنة على قدر الحاجة. وهكذا لو كانت عنده سيارة ذات مبلغ كبير ثم يقول أنا مسكين، وهذه السيارة يمكنه أن يبيعها ويشتري ما دونها ويستفضل القدر لصلاح حاله، هذا لا تجوز الصدقة عليه الزكاة له، ولا يعتبر مسكينا، لأن شرط المسكين أن يملك ما يكون على قدر كفايته وحاجته، على قدر حاجته من بيت من مسكن وسيارة دابة التي هي سيارة ونحو ذلك، لكن لا يجد قدر الكفاية، يعني لا يجد كفايته، يجد بعض الكفاية. فلو أن راتبه 1000 وعنده عيلة من الولد أبناء وبنات مصاريفهم تبلغ مثلا 1200، فحينئذ هو مسكين لأنه لم تبلغ به قدر الكفاية. أما الفقير فهو أشد حالا من المسكين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فسأل الله أن يكون مسكينا، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك من الفقر، فاستعاذ بالله من الفقر. قالوا الفقر أشد حالا من المسكنة، فالمسكين فوق الفقير. وقال رحمه الله لمساكين الحرم، فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه يشترط فيهم أن يكونوا مساكين، فلا يعطى لكل أحد، وتجتهد قدر وسعك في كونه مسكينا. الفائدة الثانية أنها تختص بمساكين الحرم، والسؤال من هم مساكين الحرم؟ مساكين الحرم هذا طبعا باب الإضافة التي تقتضي التخصيص، ومساكين الحرم هم الذين يسكنون مكة، أي من أهل مكة يسكنون فيها ويقيمون فيها، أو يكونوا عابري سبيل جاءوا لمكة لحاجة من حج أو عمرة وانقطعت بهم السبل، أو بقوا في مكة وهم ضعاف الحال. فيستوي أن يكونوا من المقيمين بمكة أو من المارين عليها، فحينئذ يجوز أن تتصدق على ما كان من مساكين الحرم سكن فيها أو مجتازا فيها محتاجا. فإذا ذبحت الشاة أعطيتها لهؤلاء الفقراء، فلو وجدت إنسانا مسافرا غريبا عن مكة ليس عنده طعام يومي، فقال لك أعطني من هذه الشاة تعطي، ولا تقول هذا غريب عن مكة، لأنه مسكين في الحرم ويعتبر في حكم مساكين الحرم، وحينئذ يعطى منها على أصح قولي العلماء رحمهم الله. نعم.
وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه.
بالنسبة للإطعام، الهدي والإطعام في الدماء الواجبة بمكة، لكن دم المحصر وهدي المحصر الذي معه ينحره حيث أحصر، ولا يشترط دخوله إلى الحرم ولا بلوغ الحرم إذا كان قد حيل بينه ولا يستطيع أن يبعث به إلى الحرم، فقالوا إنه ينحره في موضعه، يتحلل فيه في موضعه. لكن لو أمكنه أن يبعث به إلى الحرم بعثه إلى الحرم وانتظر بقدر وصوله على أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأن هذا الهدي إنما هو من أجل النسك، وهدي النسك إنما يكون بمكة فينحر بمكة، فإن تعذر عليه البلوغ والبعث لمكة نحره في مكانه وتحلل. فقد تحلل عليه الصلاة والسلام بالحديبية ونحر هديه بها، ودل ذلك على أن المحصر ينحر هديه حيث حصل الإحصار، إلا إذا أمكنه البعث فإنه يبعثه إلى مكة ويتحلل. وأما بالنسبة للفدية وهي فدية الأذى، فلو أن إنسان حلق شعر رأسه أو قصه أو قلم أظفاره أو تطيب أو غطى رأسه أو لبس المخيط، ففدية هذه المحظورات ما ذكرناه من كونه يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة، فهذه الفدية فدية الأذى في أي مكان. لو أنه حصل منه المحظور وهو في ميقات ذي الحليفة بعد أن خرج من الميقات أو في نفس الميقات بعد أن لبى تطير، ثم قال الآن أريد أن أطعم ستة مساكين، نقول أطعمهم، فيطعمهم في أي موضع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله كعب بن عجرة ونزلت آية الفدية قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، حتى قال بعض العلماء أنها وقعت عام الحديبية، وهذا لا شك أن عام الحديبية لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يدخل مكة في عام الحديبية، وإنما حبس عنها، ونزلت آية الفدية قبل بلوغه إلى مكة، فلما أمره وقال أطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيك أي في موضعك، وهذا يدل على جواز أن تكون الفدية في أي موضع، بخلاف مثلا جزاء الصيد. جزاء الصيد قالوا إنه لابد أن يكون دمه بمكة، لابد أن يطعم بمكة، وبخلاف الصيام في دم التمتع فقالوا إنه يكون في الحج اعتبارا للزمان والإهلال، هو يتأقت بالزمان والإهلال، فلا يصومها في غير يصوم ثلاثة الأيام التي تشترط في الحج، لا يصومها قبل دخوله في نسك الحج، ولا يصومها بعد الحج اختيارا، وإنما يتحرى إيقاعها في الحج، فإن تعذر عليه أن يصوم حال حجه جاز له أن يصوم العشرة بعد. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
ويجزئ الصوم بكل مكان، ففي صوم التمتع إذا لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم، لكن بعد دخوله في الحج، يعني بعد تلبسه بنسك الحج لا قبل التلبس بنسك الحج، ولذلك أوجب الله ثلاثة الأيام في الحج، فثلاثة الأيام في الحج يعني بعد الإحرام والدخول في الحج، وليس وليس له أن يصوم قبل دخوله في نسك الحج، لأنه لم يصمها في الحج، ولو صامها بعد الحج اختيارا أثم، لأنه لم يمتثل أمر الله عز وجل بتخصيصها في حال التلبس بنسك الإحرام بالحج. نعم.
والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. والدم شاة،
قال رحمه الله والدم شاة، إذا قال العلماء عليك دم، فالدم في حيث الأصل شاة، وإذا حلق الإنسان رأسه فسأل العالم فقال له ماذا يلزمني، قال عليك دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، فقول عليك دم يعني عليك شاة. فالشاة لها صفات معتبرة، أن تكون جذعة من الضأن أو ثنيا من الماعز، فلابد من بلوغها سنا معتبرة، ويشترط سلامتها من العيوب، ولا تكون معيبة عيبا بينا واضحا، فلا تجزئ المريض البين مرضها، ولا العوراء البين عورها، ولا العمياء، ولا العرجاء، ولا الهزيلة، ولا العجفاء التي لا مخ فيها، فهذه الأنواع كلها لا تجزي. ولذلك جاء حديث البراء بن عازب عنه عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الضحايا، فذكر منها العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا مخ فيها، التي لا تنقي، التي كبرت وهزلت. فعلى هذا يشترط في هذا الدم ما يشترط في الدماء الواجبة، وسنبين إن شاء الله بالتفصيل، سنبين هذه الشروط بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام على أحكام الهدي والأضحية.
أو سبع بدنة،
أو سبع بدنة. سبع البدنة المراد بذلك أن يدفع سبع قيمة البدنة، وهي من الإبل، طبعا تكون من الإبل، وكذلك يحل البقر محل الإبل، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقر، ونص جماهير العلماء على أن البقرة تجزي عما تجزي عنه البدنة التي هي الناقة. وبعض العلماء يرى أن الشراك السبعة في البدنة يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يشترك السبعة منهم في البدنة الواحدة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتركون في الناقة السبعة. فدل هذا على أن الاشتراك في الجزور إذا اشترك فيه السبعة أنه يجزيهم. إذا قلنا إن السبعة يشتركون، فمعنى ذلك أن الدم الذي هو الشاة يجزي عنه سبع البدنة. فلو قيمة البدنة 700 ريال ودفعت مع سبعة أشخاص كل منكم دفع 100 ريال، فهذه البدنة تجزي عن دمائكم الواجبة. فلو أن سبعة أشخاص تمتعوا واشتركوا في بعير، اشتركوا في ناقة بالصفات المعتبرة، أو وقع منهم محظور محظورات الإحرام السبعة وأرادوا أن يريقوا الدم، فاشترك السبعة في ناقة بصفاتها المعتبرة، فإنها تجزيهم وتسد عنهم. نعم.
وتجزئ عنها بقرة،
وتجزئ عنها بقرة. وقال بعض العلماء بالفرق بين الناقة والبقرة، والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فقال هناك فرق بين البقرة وبين البدنة، لكن أجاب العلماء بأن البدنة أفضل من البقر، وهي أعز وأكرم من البقر، وكانت في الجزيرة ولا تزال أفضل من البقر، فإن الناقة أفضل من البقر، فلذلك قدمت لمكان تعلق الناس بها، وهي أفضل من جهة أنها أكثر لحما وأكثر فأعظم جثة، فيها أكثر فائدة إذا نحرت، لا شك أنها أعظم بلاء من البقرة. ولذلك قالوا أنه من حيث ورود حديث الجمعة من حيث أنها أفضل، لا من حيث أنها لا تجزي. وقد يجتمع الإثنان في الإجزاء مع أن بعضها أفضل من بعض، بدليل أنه ذكر الكبش، فلما ذكر الكبش دل عن أن الجميع الكبش والبقرة والناقة يشترك الجميع في الإجزاء، ولكن اختلف في المفاضلة. فالأفضلية لا تستلزم أنها لا تكون حالة محل النظير، وعلى هذا فالبقرة كالناقة وكالبدنة، فتجزي عن سبعة، فلو اشترك سبعة في بقرة أجزأهم. نعم.
قال رحمه الله: باب جزاء الصيد.
نترك إلى غد إن شاء الله، أو لا طويل
الباب.
لا يقول رحمه الله: باب جزاء الصيد. هذا الباب سيخص المصنف بجملة من القضايا حكم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانهم، واعتبر حكمهم مضطردا وأصل عند العلماء رحمة الله عليهم. ولذلك قال رحمه الله: باب جزاء الصيد. لكن الأفضل أن يؤخر إن شاء الله إلى غد، أفضل حتى يكون، لأنه وقت ضيق.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمه. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما المراد بقول المصنف رحمه الله بخلاف صيد في قوله: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفت فدى مرة بخلاف صيد؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفتي فدى فدية واحدة بخلاف صيد، أي أنه إذا كرر الصيد يلزمه لكل قتل جزاء، بخلاف ما إذا كرر محظورا من الطيب ومن اللبس ومن الحلق والتقليم، فإنه تتداخل هذه الأشياء إذا اتحد جنسها. فأراد أن يفرق بين قتل الصيد وبين المحظورات الأخرى، أن قتل الصيد لا يتداخل، سواء اتحد المصيد في جنسه، كأن يكون قتل 3 أرانب فحينئذ لكل أرنب جزاء مستقل، ما تقول عليه أرنب واحد وتتداخل. فهو مراد بهذه المسألة الاستثناء من مسألة التداخل. فالحكم بالتداخل يشترط فيه أن يكون من جنس واحد، وكذلك أيضا أن لا يفدي عن المحظور الأول.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجه المحرم، فمنهم من يقول لا يغطي المحرم وجهه لرواية حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة ولا تغطوا وجهه. فقالوا: إنه يدل على النهي، أي نهي المحرم عن تغطية وجهه. وعلى هذا قالوا: إن الرجل لا يجوز له أن يغطي وجهه إذا كان في الإحرام. وقال بعض العلماء: تغطية الوجه ليست بواجبة عن المحرم، لأن هذا الحرف اختلف فيه الرواة، ورواة الثقات أو الأوثق على عدم ذكر الوجه، تغطية الوجه، ولذلك قالوا لا يلزم أن يغطي وجهه، والأحوط أن لا يغطي وجهه. فيستوي إذا على القول الذي يقول لا يغطي وجهه، يستوي أن يكون في حال يعني يقظته ومنامه. لكن لو كان نائما وغطى وجهه، لو أنه نائم ثم غطى وجهه ومررت عليه، على أنك لو كنت تعتقد أن تغطية الوجه محظورة على المحرم، فلو مررت على محرم قد غطى وجهه، هل تقول هذا نائم وهو معذور وتتركه، أم يلزمك أن تكشف وجهه؟ هذه مسألة راجعة إلى مسألة هل المكلف مكلف بغير المكلف أو لا. منها: لو أنك مررت على رجل نائم عن الصلاة، فهل يجب عليك، هل تقول هذا معذور وأتركه لأن التكليف متعلق به، أم يجب عليك إيقاظه؟ كذلك هنا تقول هذا معذور وأتركه، أو يجب علي نزع الغطاء عن وجهي. فقال جمع من العلماء: تأثم أنت إذا رأيته مغطي لوجهه ولم تنزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير المكلف، أمر المكلف بغير المكلف، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، والصبي غير مكلف، فأمر المكلف بغير المكلف. فدل على أن من مر على إنسان مخل بمحظور في حال العذر أنه يجب تنبيهه. من أمثلة هذه المسألة: لو أن رجلا صائما كان معك ونسي أنه صائم وأكل، هل يجب عليك أن تنبهه أو لا؟ هو معذور لكنك أنت غير معذور، فهل يجب عليك وتكون مكلفا به مع أنه غير مكلف، على القول بأن الناس غير مكلف؟ فعلى هذا القول يلزمك أن تقول له إنك صائم، وهذا هو الأقوى، خاصة للحديث الذي ذكرناه أن غير أن المكلف قد يكلف بغير المكلف، وعليه فإنه ينبغي تنبيهه إبراء للذمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليه، هل من كلمة توجيهية للمسلمين حول التراحم بينهم عند أداء مناسك الحج؟
الرحمة نعمة من الله سبحانه وتعالى، ثبت في الحديث الصحيح أن الله يسكنها في قلب من شاء من عباده. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما توفي ابنه إبراهيم ذرفت عيناه الدمع، فقيل له: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالله يسكن الرحمة في قلب السعيد، لأن الرحمة سبب في رحمة الله للعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله. ولن تجد إنسانا معروفا بالرحمة إلا وجدت الله عز وجل يوليه من رحمته أضعاف ما أولى للناس من رحمة. ولذلك ينبغي للمسلم أن تكون الرحمة شعارا له ودثارا في معاملته مع المسلمين، لأن الله تعالى وصف أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين بأنهم رحماء بينهم، ووصفهم بهذا الوصف لكي يشحذ همم من بعدهم أن يتبعوهم بإحسان، وأن يسيروا معهم على نهج أهل الإيمان، فتكون في القلوب رحمة بالمسلمين. الرحمة بالحجاج أمر مطلوب، وقد تكون واجبة ولازمة. فإذا كان الإنسان مكلفا بالقيام على حقوقهم، ينبغي أن يرحمهم في تعامله معهم بالقول والفعل والمعاملة، تكون معاملته معاملة مبنية على الرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وإذا أحسن الإنسان إلى حجاج بيت الله الحرام خاصة إذا كان قد تعلقت به مصالحهم وارتبطت به حوائجهم فأخذهم بالمودة واللين والرحمة والخلق الحسن والأدب الكامل رضي الله عنه، لأن الله يرضى من عبده أن يحسن ولا يضيع أجر من أحسن عملا. كذلك أيضا قد تكون الرحمة بالحاج في الأمور الكمالية من إحسان الإحسان إلى الحاج وإدخال السرور عليه، خاصة إذا نظر المسلم أنهم غرباء وأنهم منقطعون عن أهليهم يحتاجون إلى مواساة، فقد تكون الابتسامة منك تدخل السرور عليه وقد تنسيه أهله وأولاده وأوطانه حينما يرى أخاه المسلم يهش في وجهه ويبش في وجهه. وقد تحصل من الحاج بعض الأخطاء وقد يكون منه عنف أو إشاعة فيتسع لها صدرك وترحمه لأنه غريب وشتت الفكر، قد عزب عنه رشده وغاب عنه صوابه في بعض المواطن، فتقدر مثل هذه الظروف وتكون موطأ الكنف حتى تكون أسعد الناس بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ومن رحمة الحجاج إغناء فقيرهم وإطعام جائعهم وأن يكسي عاريهم وأن يدخل السرور على المحزون والمهموم والمكروب منهم، وأن تشعر بأخوة الإسلام فتسلم عليه وتسأله وتذاكر وتجلس معه بطريقة تشعره بالمحبة وتشعره برابطة الإسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم.